بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الأيمان
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول في منار السبيل: وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء. طبعا بالنسبة للكفارة، كفارة اليمين أو النذر تجب فورا بالحنث، تجب فورا بالحنث. لماذا تجب فورا؟ لأن الفورية هي الأصل في الأمر المطلق، الأصل في الأمر المطلق أنه يجب فورا. يقول: وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء. يعني كفارة نوعان: كفارة محللة وكفارة مكفرة. فالمحللة هي التي تحلل اليمين، يعني حلفت ألا تدخل بيت فلان، ثم بدأ لك أن الأفضل أن تذهب إليه مثلا، أو تفعل الشيء الذي حلفت على ألا تفعله، فأنت بين خيارين هنا: إما أن تكفر أولا ثم تذهب إليه وتحنث، ففي هذه الحالة اسمها محللة لليمين، محللة لليمين اللي هي تكون قبل الحنث. أما إذا كانت بعد الحنث، يعني بعد ما ذهبت إليه تكفر، فهذه كفارة يعني مكفرة. والذي يحلل اليمين شيئان: أولهما الكفارة بالصورة التي ذكرناها، لهي كفارة قبل الفعل قبل الحنث. من يجيب الشيء الثاني الذي يحلل اليمين؟ الاستثناء، يعني أن تقول: والله لن أفعل كذا إن شاء الله. ففي هذا الحال إذا فعلت فلا كفارة عليك، لأن الاستثناء يحلل اليمين. يقول: إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء. روي عن عمر وابنه رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، وهو قول أكثر أهل العلم. لحديث عبد الرحمن ابن ثمرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. أيما أفضل، أن نقول مرفوعا أم أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ ماذا ترون؟ لماذا؟ لا، ده اسم صحابي، يقول لك رضي الله عنه، عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه. يعني إيه موصولا؟ تقصد إيه مرفوعا؟ يعني أن تذكر لفظة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، أحيانا بتكون فيها عبارة صيغة التحمل، صيغة كيف تحمل، يقول سمعته أو قال، أو يكون أحيانا لها أهمية أنه كان حاضرا مثلا أو سمع إلى آخره. في نفس الوقت ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا صرحت باسمه الشريف عليه الصلاة والسلام وتقول قال رسول الله، فستتبعها بقولك صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ثواب عظيم جدا غير موجود حينما تقول مرفوعا. لكن العذر في مثل هذا أنه بيكتب متن مختصر، فبيحاول دايما يختصر، لذلك نلاحظ أنه قل ما يقول رضي الله عنه، مع أن هذا من الأدب عند ذكر الصحابة، لكن لأن بناء أمثال هذه الكتب على الاختصار، فيكتفي بأنك إذا قرأتها فإنك تقول رضي الله عنه أو صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا عذره والله أعلم. المهم، الحديث الذي يدل على أن إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء هو حديث عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وفي لفظ فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، متفق عليهما. أين الشاهدنا؟ بين. يعني هنقول إيه؟ تقديم وتأخير. يعني جاء في بعض الأحاديث تقديم الكفارة، في رواية أخرى إيه؟ جاء تأخير الكفارة. فهذا هو الشاهد، لأنه في الرواية الأولى قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر أولا، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، فكفر أولا يعني عن يمينك وأتي الذي هو خير. فقوله فكفر عن يمينك هنا كفارة إيه؟ محللة، لأنها قبل الحنف. هذه الرواية الأولى في أبي داود. اللفظ الآخر فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، فهنا قدم الحنف على الكفارة. وروي عن عدي بن حاتم وأبي هريرة وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم مرفوعا نحوه، ثم يقول ولا تجزئ كفارة قبل الحلف إجماعا، لأن الكفارة إنما تجب في الإيه؟ في الحنف، في حالة الحنف، لكن ينفع واحد قبل ما يحلف يكفر. لماذا؟ لأن اليمين لما تنعقد، هي انعقدت اليمين عشان يكون في كفارة، هو انعقدتش لسه ما حلفش، فبالإجماع لا تجزئ كفارة قبل الحلف إجماع، هتكون كفارة عن إيه؟ هو ما حلفش أصلا، فلم تنعقد اليمين ولم توجد يمين. طيب إن كان الحنف حراما فكيف يكفر؟ يعني أنا أذكركم بتقسيمة بالنسبة لليمين، اليمين بنقسمها إلى يمين قسمية ويمين تعليقية. اليمين القسمية من حيث الكذب وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يمين غموس ويمين لغو ويمين معقودة. أما اليمين الغموس تكون هذه اليمين محلوفة على ما مضى مع كذب صاحبها وعلمه بالحال، يعني كذب ومتعمد الكذب وهو يعلم أنه كاذب في حلفه على ما حصل في الماضي، فدي يمين إيه؟ غموس. يمين اللغو التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصد لمعناها، لا والله، تفضل والله، بلا والله. يقول ابن عباس اللغو أن يحلف الرجل على شيء يراه حقا وليس بحق، يعني يمين اللغو هي التي فسرتها عائشة، هي قول الرجل إيه؟ لا والله وبلا والله. ابن عباس دخل بقى في اللغو معنى آخر مخالف لتفسير عائشة، أو بتعبير أدق يمكن أن لا يكون مخالفا. يقول ابن عباس اللغو أن يحلف الرجل على شيء يراه حقا وليس بحق، مثلا بيحلف أن الشمس طلعت ونقوم بقى نصلي ركعتين الضحى مثلا والإشراق ويتضح أن الشمس ما طلعتش، واضح؟ فهو حلف أنها طلعت وهو يرى أن ذلك حق، في حين أنها بالفعل لم تكن قد طلعت، فمثل هذا يدخل في اللغو ولا كفارة فيه. فهل يلزم أن يكون قول ابن عباس في يمين اللغو متعارضا مع قول عائشة رضي الله تعالى عنها؟ لا يلزم. ليه؟ يعني نقول إيه؟ إن عائشة إنما أرادت التمثيل لا الحصر، مش معنى أن دي فقط اليمين اللغو، لكن هي ضربت مثالا ليمين اللغو وهي قول الرجل في حديثه لا والله وبلا والله. وابن عباس ذكر نوعا آخر من أنواع اللغو وهي أن يحلف الرجل على شيء يراه حقا وليس بحق. أما اليمين المعقودة فهي اليمين على أمر في المستقبل غير مستحيل عقلا، إذا كان التلفظ بها مقصودا مش زي اللغو مقصود، وكان الحالف مختارا يعني ليس مكرها، سواء كان نفيا أم إثباتا. يمين معقودة في النفي مثلا والله لا أفعل كذا، أو إثباتا والله لا أفعلن كذا. المالكية يقولون إن اليمين المنعقدة هي ما لم تكن غموسا ولا لغوا، تعريف سلبي، إن اليمين المنعقدة كل ما ليس بغموس ولا لغو فهو يمين منعقدة. على أي الأحوال اليمين المعقودة بتكون على عدة صور. أولا يمين معقودة يمين على فعل واجب أو على ترك معصية أو العكس، يعني يحلف على فعل واجب والله لأصلين الظهر اليوم، ما حكم الحنف هنا؟ حرام، أنا كل الكلام ده عشان لما أنتم مردتوش علينا لما قلت لكم إيه حكم الحنث في الحالة التي ذكرناها، اللي هي إن كان الحنث حراما متى يكفر بعده. نزود بس كلمة إيه بقى، مطلقا لابد أن يكون إيه بعده مطلقا. ليه؟ لأن في اليمين اللي هي بنقول فيها الكفارة قبل الحنث وبعده، في شاهد مهم جدا في الحديث قال إيه، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فعشان المبادرة إلى فعل الخير جاز أن تعجل بالفعل نفسه لأنه خير فتبادر الخير ثم تكفر، وجاز أن تكفر ثم تأتي الخير. أما إذا كان حراما، إذا كان الحنث في اليمين حراما، فهذه الحالة ده مثال بقى متى يكون الحنث حراما، أن يكون قد حلف على فعل واجب، والله لأصلين الظهر اليوم، يبقى إذن هنا يجب عليه أن يبر بهذا القسم لأن المقسوم عليه شيء واجب فريضة لازم يصلي الظهر، فإن حنث فالحنث هنا إيه حرام. مثلا اليمين معقودة على ترك معصية، والله لا أسرق الليلة، فهذا أيضا يمين معقودة على إيه ترك معصية، يجب البر بها ويحرم الحنث. طيب يمين معقودة على فعل معصية أو على ترك واجب، عكس المثالين اللي فاتوا، المثالين أولين يمين على فعل واجب أو يمين على ترك معصية، عكسهم إيه يمين على فعل معصية والله لا أسرقن الليلة، أو على ترك واجب والله لا أصلي الظهر اليوم، فهنا يحرم الإيه. أنا بقول لما واحد يقول والله لا أسرقن الليلة، والله لا أصلي الظهر اليوم، ضع كلمات مكان النقط، يحرم إيه ويجب إيه، يحرم البر ويجب الحنث، يحرم البر ويجب الحنث. في قسم آخر من أقسام اليمين المعقدة أو قسمان، فعل ما هو أولى أو تركه وعكسهما، كذلك فعل ما استوى طرفاه أو تركه. بدون ما نخوض في التفاصيل هذا الخريطة العامة لموضوع الأنواع الحلف المعقودة، فقلنا متى يحرم الحنث، يحرم الحنث ويجب البر إذا كان، إذا يجب البر يعني يجب الفعل، إذا كان الحلف على فعل واجب أو ترك حرام أو ترك معصية، فهنا يجب البر ويحرم الحنث. فإذا كان الحنث حراما ينفصل الحكم هنا عن الحكم الذي ذكره، وهو قوله وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء، لأن إذا كان الحنث حراما كفر بعده مطلقا، لأنه إذا بر بهذا اليمين فقد ارتكب إيه حراما. يعني واحد يقول والله لا أسرق الليلة أو والله لا أصلين الظهر اليوم، فهنا المفروض هو يبر، لكنه حنث وترك في تلك الليلة، هو حلف لا يسرق مثلا فحنث، فهذا الحنث إيه حرام، فلا يصلح أن يكفر إلا بعد ارتكاب هذا الفعل. فإذا كان الحنث حراما كفر بعده مطلقا، ما نقولش بقى التفصيل أنه ممكن يسرق الأول وبعدين يكفر، لأن مش وارد أن نبيح له السرقة، لكن لازم الأول يتورط في المعصية ويأثم طبعا بالإيه بالحنث، ثم تجب عليه كفارة فيما بعد. واضح ده الفرق بين الاثنين. يعني من حلف على معصية مطلقة عن التوقيت، من حلف يعني الأمثلة اللي احنا قلناها، مثلا والله لا أصلين الظهر اليوم، أو والله لا أصلي الظهر اليوم، والله لا أسرقن الليلة، والله لا أسرق الليلة، تجد أن الحلف مرتبط بإيه مؤقت بوقت. طيب واحد حلف على معصية مطلقة عن التوقيت، يعني مثلا والله لا أسرقن، ما قالش الليلة بقى ولا الأسبوع ده ولا الشهر إلى آخره، والله لا أسرقن، ما الذي يجب عليه؟ والله لا أسرقن ولم يؤقت، إيه الواجب عليه؟ هي سؤال صعب، بس طبعا الأسئلة دي للناس الممتازين قوي فبنسعد بيهم يعني، لكن هو السؤال فعلا عايز دقة شوية. نعم أنا أسأل سؤال محدد، من حلف على معصية مطلقة عن التوقيت يلزمه كفارة لما هو ما عملهاش؟ هل هو لما يقول والله لا أسرقن نقول يجب يلزمه كفارة؟ أولا لما يقول والله لا أشربن الخمرة نقول له لا، أنت أمامك احتمالان، إن ممكن تشرب الخمر الأول وبعد كده تكفر، أو تشربها وبعدين تكفر، يبقى إذن الكفارة في هذه الحالة لما يكون حلف على المعصية إذا كانت مقيدة بوقت فلا يكفر إلا بعد الفعل. طب إن كانت مطلقة عن توقيت قاربت، تعبير التوبة تعبير صحيح، لكن هو التعبير الفقهي الأدق أن من حلف على معصية مطلقة عن التوقيت يلزمه فيها العزم على الحلف، ودي دخلة في كلمة التوبة، لكن فيما يتعلق بالباب نفسه وفقه الباب واصطلاحاته نقول بقى يلزمه يجب عليه العزم على الحنف. لماذا؟ ليه ما بنقولش أي حاجة ثانية؟ لأن الحنف فيها إنما يكون بالإيه؟ بالموت. الحنف فيها إنما يكون بالموت ونحو ذلك. وعن قوم من فقهاء السلف أن من حلف على معصية فالكفارة ترك المعصية. من حلف على معصية فالكفارة ترك المعصية، يعني أن اليمين تنعقد ويجب الحنف لكن ليس فيها الكفارة المعهودة. يعني لما نقول يجب أن يكفر، فلما نقول كفارة ترك المعصية ده تعبير خارج عن اصطلاح هذا الباب، لكن دي تعبير بصورة أخرى عن العبارة التي ذكرناها وهي إيه؟ العزم على أن إيه؟ على أن يحنف، على أن يحنف ولا يبر مثل هذا القسم، والله لأشربن الخمرة، ولم يحدد وقتا. الواجب عليه هو أنه إيه؟ يعزم على الحنف، يعزم على الحنف ما دام حيا، لأن الحنف يحصل بإيه؟ بموته. فاليمين تنعقد ويجب الحنف اللي هو حلف على معصية، فالكفارة أن يترك هذه المعصية وأن يعزم على ألا يفعلها. لكن لما نستعمل كلمة كفارة هي ترك المعصية، ليس معنى هذا أن الكفارة بالمعنى المعهود في مثل هذا الباب. طيب، هناك في الصحيحين حديث الأمر بإبرار القسم، حقوق المسلم على المسلم أن يبر قسمه. ما حكم إبرار القسم؟ الأول يعني إيه إبرار القسم؟ من حق أخيك المسلم عليك أن تبر قسمه، أقسم عليه بشيء والله لا تفعلن كذا. طيب ما حكمه؟ يستحب. ده مذهب الجمهور أنه يستحب. طيب، أولا هذا الحديث الذي ذكر فيه هذه الحقوق قرن إبرار القسم بأمور أخرى مثل المبادئة بالسلام، أن تسلم علي إذا لقيته، واضح؟ فهذا هو الصارف، لأن الحديث قد يفهم منه الوجوب وأن تبر قسمه، لكن بما أن قرن به أفعال ليست واجبة فهذه القرينة هي التي صرفت هذا الحق إلى الاستحباب، لأن البداء بالسلام مستحب لكن رد السلام واجب، فالحديث فيه البداء بالسلام فهذا مستحب. على فكرة كلمة البداية تعتبر لحنا، لكن الفصيح أن تقول إيه؟ البداء. طيب، في حد يقدر يجيب لنا دليل على أن إبرار القسم في هذا الحديث محمول على الاستحباب وليس على الوجوب؟ يبقى شيء عظيم جدا، أحسنت، ممتاز. حديث الرؤية، فإيه اللي عمل بقى؟ أبو بكر رضي الله عنه لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن رؤية فبادر أبو بكر بتأويلها وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له في تأويلها ففسرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال والله يا رسول الله لا تخبرني بالذي أصبت به أو ما في معناه، فقال لا تقسم. فهنا أبو بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبر النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قسمه. فهنا لو كان واجبا لا أبر قسمه، أو على الأقل هو لم يبر قسمه وإن كان هذا هو الأفضل. لماذا؟ لأن هذا مقام تشريع، يعني الرسول عليه السلام قد يبقى في حقه ولا يرتكب مكروها أبدا، لكن إذا فعل المكروه هو في حقه يكون مكروها، لا يكون في حقه مكروها. ليه؟ لأن في توسيع على الأمة، زي ما بيقولها الأبيات لا أذكرها لكن أحاول أتذكرها، اللي في مرقة السعود يقول إيه؟ وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فكان في جانبه من القرب كالشرب من فم القرب. يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تشرب من في القربة، من فم القربة، وده إجراء صحي طبعا وقائم ممتاز يعني، وفي نفس الوقت يثبت عنه أنه شرب مثلا، فهو نهى ثم فعل، فإنه الظاهر فيه الإيه؟ التحريم. فحينما يفعل ليدل الأمة على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، واضح؟ فهذا في حقه من القرب، يعني قد يفعل الشيء المفضول لأن هذا في تشريع وتخفيف على الأمة، فحينما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المكروهات فإن ثوابه فيه لا يقل ولا يذم، لأنه يوسع على الأمة، لأنه يصرف المخالفة من المأمور بتركه من الحرام إلى المكروه، فهذا مقام تشريع وتخفيف عن الأمة، فبذلك يثاب على المكروه لأنه إيه؟ فيه توسع على الأمة بخلاف الواحد منا إذا فعل المكروه. ثم يقول: ومن حنف ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة. نص عليه لأنها كفارة من جنس فتداخلت كالحدود من جنس، وإن اختلفت محالها كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة. هذه مسألة تسمى عند الفقهاء تداخل الكفارات. صورتها هنا أن من حنف ولو في ألف يمين بالله تعالى، حلف والله ما أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، والله ما أنا واكل كذا إلى آخره، فحلف مهما تعددت الأيمان ما دام لم يكفر، ما دام لم يكفر وتراكمت الأيمان وتدخلت، ففي هذه الحالة يجزي عنها كلها كفارة واحدة. نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأنها كفارات من جنس فتداخلت، فده اسمه التداخل في إيه؟ في اليمين أو تداخل الكفارات. فتداخلت كالحدود من جنس، يعني رجل زنى ثم لم يقم عليه الحد ثم زنى ولم يقم عليه الحد مثلا، ففي هذه الحالة عليه حد واحد، أو سرق ولم يقم عليه الحد ثم سرق ولم يقم عليه الحد، فتتداخل الإيه؟ الحدود هنا. فهنا هو يستدل بإيه بقى؟ بالقياس. امتى نفهم ان هو بيستدل بالقياس؟ اول ما تيجي اداه التشبيه، او ينظر الى المعنى المعقول، او يشير الى المعنى المعقول من الكلام، فنفهم ان هنا فيه قياس، وان لم يستعمل لفظ القياس. فقوله كما لو زنى بنساء او سرق من جماعه، كما يعني قياسا على هذا الحكم. اذن من لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد ولو على أفعال متغيرة. طبعا إيه الموجب هنا؟ الموجب إنه هو الأقسم بالإيه؟ بالله أو بصفة من صفاته أو بفعل من أفعاله سبحانه وتعالى، بخلاف مثلا لو في كفارة يمين وظهار مثلا إلى آخر أي صورة أخرى. لكن ما دام الموجب واحدا وهو القسم بالله سبحانه وتعالى ولو على أفعال متغيرة، كأن يقول والله لا أكلت، والله لا شربت، طبعا يقصد بها في المستقبل، والله لا أكل، والله لا شربت، والله لا أعطيت، والله لا أخذت، فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدوث من جنس، كما قلنا لو زنى ثم زنى فلا يحد إلا مرة. هذا هو المذهب، ده الظاهر والمشهور في المذهب الحنبلي. وعنه يعني رواية أخرى في المذهب: لكل يمين كفارة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، أكثر العلماء الجمهور على أنه لو حلف وتدخلت اليمين ففي هذه الحالة إيه؟ لكل يمين تكون كفارة مستقلة. وإن كان بعض الحنابلة فصل بصورة أخرى، فقال مثلا لو حلف فقال والله لا أكل ولا شرب ولا لبس، وحنث في واحدة يعني أكل، ففي هذه الحالة إيه؟ يكفر وتنحل اليمين في البقية لأنها يمين واحدة، لأنه قال والله وبين قوسين بقى لا أكلت ولا شربت ولا لبست، كلها دخلت في إيه؟ في اليمين بتاع والله. ففي هذه الحالة يقول بعض الحنابلة إنه في هذه الحالة لو حنث في واحدة أكل مثلا وكفر، لو فعل واحدة وكفر انحلت في الباقي، فيحل له إيه؟ اللبس ويحل له الشراب، وهذا بغير خلاف. لكن إذا قال والله لا أكل، والله لا شرب، والله لا لبس، فحنث بإحداهما وكفر أكل ثم كفر، هل ينحل الباقي؟ يقولون إذا حنث في الثاني لزمته كفارة ثانية، لأن الفرق في الصيغتين إيه؟ إن في الصيغة الثانية في حلف على كل فعل على حدة، والله لا أكل، والله لا شرب، والله لا لبس، في اليمين الأولى والله لا فعلت كذا ولا كذا ولا كذا، دي كلام ذكره بعض الحنابلة. على أي الأحوال لابد أن نستصحب هنا أن جمهور العلماء على أن الحنف في اليمين المتداخلة يوجب كفارة عن كل إيه؟ فعل على حدة. المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الكفارات إيه؟ تتداخل ما دام موجبها واحدا ما دام موجب الكفارة واحدا، وهو الايه؟ الحلف بالله سبحانه وتعالى، ليس الظهار مثلا او نحو ذلك. وان اختلف الموجب اللي هو موجب الايمان الكفارة مثلا ظهار ويمين بالله تبارك وتعالى، فهذه الحالة تلزمه الكفارتان ولا يتداخلان لعدم اتحاد الجنس، فلكل يمين كفارتها. يقول باب جامع الأيمان، باب جامع الأيمان يعني باب جامع لمسائل الأيمان المحلوف بها. يقول يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما، نص عليه لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. معروف هذا أن اليمين تكون على نية الإيه؟ طبعا في القضاء اليمين تكون على، يعني تحلف للقاضي، يبقى ما ينفعش التعريض، لابد أن تكون صادقا في الإيه؟ وأنت تحلف، فلا تعرض في الكلام وتضلل الإيه؟ القاضي. فاليمين على نية الإيه؟ اللي ظاهر من الكلام هو بيحلفك عليه، وإيه اللي هيفهمه من اليمين بتاعتك هو ده المعتبر. لكن هذه المسائل تتعلق بالأمور الفردية بقى هنا، اللي هو التي يرجع فيها ويحسمها نية الحالف. لكن بنرجع لنية الحالف ونرجع لسبب الحالف، إذا ما لقناش النية بنرجع للسبب، ثم نرجع بعد ذلك إلى التعيين إلى آخر ما سنبينه إن شاء الله تعالى. فيقول يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، لكن بشرط إيه؟ إذا احتملها اللفظ، إذا كان اللفظ يحتملها ولم يكن ظالما، يعني مثلا نوى بالسقف أو البناء السماء، صحيح يعني الأصل في كلمة السقف معروف أو البناء معروف، الأبنية التي نعيش فيها ونراها، لكن إن قال نويت بالسقف أو بالبناء السماء يقبل منه ذلك، لأن هذا يتوقف على نيته في الحلف، لأن الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فطبعا السماء كل ما عليك، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. السماء هنا إيه؟ سقف البيت، يعني يروح يموت، يعني ينتحر، أو ما فيش أمل سوف يموت غيظا. من كان يظن ألا ينصره الله، أي أن الله لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، تعرفون طريقة من طرق الانتحار المعروف، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هو لن يكيد إلا نفسه. وقال تعالى والسماء بنيناها بأيدي، فقال إنما قصدت بالبناء يعني السماء، وقال أيضا وبنينا فوقكم سبعا شداد، فلفظ البناء ولفظ السماء هنا محتمل، طبعا هو ظاهر في المعنى المعهود المعروف، لكن هو إن قال نيتي كانت هذا الاستعمال حتى وإن كان مرجوحا يقبل منه، لأن العبرة بنية، فيرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما. ولم يكن ظالما، لو حلف يمينا واستعمل مثل هذا الاحتمال المرجوح وكان ظالما في الحقيقة فلا يقبل منه ذلك، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، طبعا هذا حديث صحيح. مثلا نوى بالفراش أو البساط الأرض، لما نسمع الفراش أو البساط معروف إيه الفراش أو البساط، لكن إن قال لا نويت الأرض، ما نويت الفراش أو السجاجيد أو هذه الأشياء، فيقدم على عموم اللفظ، يعني عموم اللفظ معروف هو الشيء المعهود، لكن هو إن قال نويت بالفراش أو البساط الأرض قدم ما نواه على عموم لفظه، فيرجع فيها إلى نيته حيث احتملها اللفظ، ما دام اللفظ يحتملها، لقوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا، وقال تعالى والله جعل لكم الأرض بساطا، فمن نوى بالسقف أو البناء السماء أو بالفراش أو البساط الأرض قدمت على عموم لفظه، طبعا بشرط أن يحتملها اللفظ وأن يكون قد نوى ذلك به بالحلف. ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم، هذه العبارة بما تتعلق اللام، أولا هي محتمل تعود إلى حاجتين، اللام تتعلق بأمرين، اللام هنا يحتمل أن تتعلق بواحد من اثنين، يجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم، لغير اللام ممكن تتعلق بالمخاطبة في مخاطبة لغير، وممكن تعود إلى إيه؟ التعريض، وهذا هو الصحيح. ان كلمة لغير ظالم مرتبطة بايه؟ بالتعريض، يعني ويجوز التعريض لغير ظالم في مخاطبة. على الاحتمال الثاني، ويجوز التعريض في مخاطبة غير ظالم. واخدين بالكم من الفرق؟ فالمقصود هنا ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم، يعني يجوز التعريض لغير ظالم في المخاطبة. فالذي يجوز له التعريض ايه؟ لغير ظالم، واذا كان في ذلك يعني حاجة على الصحيح من المذهب. وقيل لا يجوز، ذكره الشيخ واختاره، لأنه تدليس كتدليس المبيع. فإن كان ظالما لم يجوز، لو ظالم لا يجوز أن يعرض، وضح في اليمين قولا واحدا. والمنصوص أنه لا يجوز التعريض مع اليمين. طبعا هو التعريض أحيانا يكون فيه مندوحة عن الكذب، تعريض في الكلام أحيانا يكون فيه مندوحة عن الكذب، لكن كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، يعني عجبت ممن سمع بالمعارض كيف لا يكون له مندوحة عن الكذب. مندوح يعني سعة، عنده رخصة، فبدل ما يكذب ما يعرض. هذا إذا اضطر، يعني كان الخيار بين أن يعرض أو يكذب، فيلجأ إلى التعريض ولا يكذب. لكن المسألة هي أن هذا الأمر غايته أنه إيه؟ حكم التعريض اسمه إيه بقى؟ دخله تحت الصلاح إيه؟ رخصة. أحسنت، رخصة. فالرخصة الإنسان لا يتجافى في استعمال الرخص، ما يتماداش في استعمال الرخص، لأن التمادي في الرخص يبقى نوع من الجفاء. ولذلك لو تتذكرون الكلام الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتاب إيه؟ أحسنت، الوابل الصيب، بيتكلم على علامات تعظيم الأمر والنهي. فبيذكر أن من علامات تعظيم الأمر والنهي إيه؟ ألا يعارض بتشدد غال، ولا بترخص جاف، ولا يحمل على علة توهن للانقياد. فدي علامات تعظيم الأمر والنهي. فجعل من علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يعارض، يعني لا تسلك سبيل يتعارض ويتضاد مع الأمر أو النهي الشرعيين. فلا يعارض بترخص جاف ولا بتشديد غال، بين الجفاء والغلو. تشديد غال الإنسان هو لا يكتفي بالحكم الشرعي ويشدد على نفسه، يشدد على نفسه، أو العكس، أنه يبقى فيه رخصة فيتمادى في الرخص. مثلا هو مسافر فيتمادى بقى في الرخص، يعني هو له رخصة القصر وله رخصة الجمع، إن احتاج إلى الجمع جمع وقصر، لكن إن لم يحتاج لا يجمع، وهكذا. فبصورة أخرى مثال، وإن كانت المسألة دي فيها خلاف، لكن اللي أنا أقصده أن ساعات الإنسان تبقى فيه رخصة هي دي أقصى ما يبيحه له الشرع، فيجي يجعل هذه النقطة نقطة انطلاق إلى أبعد منها. مثلا رخصة اصطحاب الأطفال إلى المسجد، فإحنا نيجي للحد النهائي ونجعله هو بداية الانطلاق، فنتجافى في الرخص، فنبص نلاقي كله جايب أولاده معاه، والمسجد حول لحضانة، ويقذروا المسجد، الناس ما تعرفش تصلي ولا تعرف تحضر دروس العلم إلى آخره. فهنا ده ترخص جاف، هو صحيح ثابت في السنة، وثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع بكاء الطفل أوجب في الصلاة لوجد أمه عليه حتى لا يشق على أمه. لكن هل ده معنى كده أن الصحابيات دايما في كل صلاة كان يحصل هذا الشيء؟ إذا ما كان يتمكن أن يصلي بهم المغرب بسورة الأعراف ولا نحو ذلك. فإحنا ساعات، ودي مشكلتنا، عشان كده بطول في الجزئية دي، ساعات إحنا نبدأ بالرخصة ونتجافى. التعريض رخصة عند الحاجة هروبا من الكذب. نجد بعض الإخوة يتمادى في التعريض بطريقة قبيحة جدا، طريقة مستهجنة، بحيث يفقد الناس الثقة بكلامه. أي كلام ما يمشيش دغري أبدا، لازم كل ما تسأله سؤال أو تتكلم معه في موضوع يروخ روغانا فعالا، ما تلاقيش إجابة كده واضحة، كل حياته تعريض، وكأن التعريض واجب، مش شيء حتى بس رخصة جائزة، مستحب أو واجب، ويتمادى، فلا تكاد تثق به ولا تحب أنك تسأله أي سؤال، أنك تتوقع دائما أنه بيعرض. في ناس بتحب الأسلوب ده للأسف الشديد، فده جفاء، هذا غلو وجفاء يعارض الأمر والنهي. لماذا يعارض الأمر والنهي؟ لماذا يتنافى مع تعظيم الأمر والنهي؟ لسبب بسيط جدا، وهو أنه سوف يجرئك بعد على الكذب. دي بتبقى مرحلة متوسطة هتسهل عليك الوقوع في الكذب بعد ذلك. في نفس الوقت هتجعل الناس تفقد الثقة في كلامك، مهما تتكلم هم عارفينك أنت المعرضات، فبالتالي مهما تكلمت حتى لو كنت جدا لن يقبلوا كلامك، تعودوا على الروغان، والتعريض. فإذا موضوع التعريض لا داعي للتعريض. مثلا لما إنسان يستأذن عليه وظروفه لا تسمح باستضافة أحد مثلا، ففي هذه الحالة ما تجيبش الطفل وتقول له أبي مش في البيت مثلا، كذب وتدمير للطفل وارتكاب لكبيرة الزور، قول الزور والكذب. لكن في مخرج ثاني، إن كان ولا بد يمكن أن يعرض، اطلبه في المسجد كما كان يفعل بعض السلف، أو يخلي الجارية تقول سيدي ليس هنا، واضح؟ هذا تعريض عند الحاجة. لكن يتمادى فيه الإنسان لا. وبعدين تعريض الأطفال للتعريض، الأطفال في غفلة عن الفقه، الأطفال اللي في البيت ما هماش فاهمين، فبالتالي هينكسر حاجة الكذب ويفهم إن أبوه بيكذب، ومش كده بس، ده بيأمره بالكذب، فده فيه تحصين لهذا الطفل وتجرئة له على الكذب. فإذا كنت تخشى لأن الطفل في غفلة عن الفقه وعن التفريق بين الرخص والمعاريض إلى آخره، في شغل انشغل وهيتلخبط، يبقى في هذه الحالة لا ترد خالص، اصمت. ليه؟ عشان لا تدمر هؤلاء الأطفال، لأنه مش هيفهم من التعريض. ففي اعتراض كان مهم في الحقيقة، التجافي في الرخص يضعف تعظيم الأمر والنهي، وبيبقى مرحلة انتقالية إلى المعصية الصراح، والكذب الصراح. فيجوز التعريض لغير ظالم، يعني الظالم لا يجوز له أن يعرض، لأن التعريض سيساعد على الإفلات بظلمه وتضييع حقوق الناس. لكن لو الإنسان مظلوم فيجوز له أن يعرض. فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى. هنا فمن دعي، هنا يبدأ يشرح ما ذكره قبل، وهو أنه يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ما دام اللفظ محتملا وهو نوى أحد الاحتمالين، فإذا قال نويت كذا يقبل ما دام اللفظ محتملا. بيجي الأمثلة بقى على هذا. فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى، لم يحنث بغير غدائه إن قصده أو دل عليه سبب اليمين، لأن قرينة حاله دالة على إرادة الخاص. الغداء هو طعام الغدوة، يقال تغدى يعني أكل أول النهار، ويطلق أيضا على أكلة الظهيرة، يعني الغداء يطلق على الفطار، آتنا غداءنا، فيطلق على الأكل في أول النهار، ويطلق أيضا على أكلة الظهيرة. فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغير غدائه إن قصده أو إن دل عليه سبب اليمين. ساعات سياق اليمين هو الذي يرجح في هذه المسائل، لأن قرينة حاله دالة على إرادة الخاص. أو حلف لا يدخل دار فلان ويقول نويت اليوم، لا يدخل دار فلان ثم دخل بعد ذلك، فقيل له كيف دخلت داره بعدها مثلا بثلاثة أيام وأنت قلت في الحلف أنك لا تدخل داره؟ يقبل حكما، يقبل منه حكما، لأنه محتمل، محتمل أنه نوى لا يدخل دار فلان اليوم، اليوم فقط، ولا يعلم هذا إلا منه، المعنى في بطن الشعر، فهو الذي يعرف ما الذي قصده بكلامه. فلا يحنث بالدخول في غيره، في غير ذلك اليوم، لتعلق قصده بما نواه فاختص الحنث به. طيب واحد بيقول لزوجته لا عدت رأيتك تدخلين دار فلان، يعني ما عدتش شايفك تدخلي بيت الجراندول مثلا. العبرة هنا بنيته، إن كان ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها، لأن القصد من اليمين إيه؟ عدم دخولها، منعها من دخول دار الجيران مثلا. لا عدت رأيتك تدخلين دار فلان، فهنا الحلف منصب على نيته، ونيته إن كانت إرادة المنع فدخلتها وإن لم يرها فإنه يحنث، لأنه طبعا إذا نوى منعها وهي دخلت وهو لم يرها فإنه يحنث. وفي هذه الحالة مدام نقول إنه يحنث ولو لم يرها، لأننا هنا نلغي عبارة إيه؟ ما عدت رأيتك، بنلغيها، لأن مش هي المقصود في موضوع الرؤية، المقصود الإيه؟ المنع. فما دام ينوي منعها فنغض الطرف عن لفظة إيه؟ ما عدت رأيتك تدخلين دار فلان، هذا المقصود، أنا أمنعك أو أحلف عليك لا تمتنعن من دخول دار فلان. طيب إن قال لا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ولم ينوي المنع فدخلتها، يحنث أو لا يحنث؟ إذا رآها يحنف، وإذا لم يرها لا يحنف، فينصب هنا على الرؤيفاء. بالتالي الحد الفاصل هنا إيه؟ أن يسأل عن نيته، يقول لا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها إلغاء لقوله رأيتك. وإن لم ينوي منعها، لم يحنث حتى يراها تدخل اتباعا للفظه قاله في الكافية. فصح، فإن لم ينوي شيئا، حلف ولم ينوي شيئا معينا، يعني عدمت النية، فإن لم ينوي شيئا في هذه الحالة في الحكم نرجع إلى سبب اليمين وما هيجها. السياق بتاع الحد بقى نفسها اللي حلف فيه، شوف سبب اليمين والذي هيجها، لأن ممكن السياق يرجح، يعني يرجح شيء معين لدلالة ذلك على النية، لأنه يدلنا على النية، لأن السبب يدل على النية. وعن الإمام أحمد رواية أخرى يقدم عموم لفظه على سبب اليمين احتياطا. ثم يذكر أمثلة. طبعا قوله هنا فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها لدلالة ذلك على النية، لدلالة سبب اليمين وما هيجها على النية. يقول ابن القيم من عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة أو كتابة أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له مضطربة إلى آخره. ثم يذكر أمثلة. فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا، يعني واحد واخد من واحد دين والتاني بيتابعه بيقول له انت بتمطر ليه؟ ليه مش عايز تسد الدين والأجل الحضر؟ فيقول والله لأقضينه حقه غدا، فسدد الدين اليوم مش غدا، هل يحلف؟ نطبق بقى الكلام. هو بيقول فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، يعني لما يكون هو بيعاتبه على أنك مش عايز تسد ليه حق الناس وقد حضر الأجل منذ شهر والرجل محتاج إلى ماله، شوف السياق، فبيحرضه على أنه يسدد الدين، فهو عشان يريحه بقى وكده فقال له والله لأقضين لك الدين غدا، فقضاه اليوم مش غدا. ففي هذه الحالة ننظر في سبب اليمين وما هيج تلك اليمين. فإذا قصد ألا يتجاوزه، يعني إيه معناها؟ والله لينسدد لك المبلغ غدا، يعني مش هطول عن بكرة، بمعنى إيه؟ والله هسدولك غدا. فنفهم من السياق العام إنه مش هيتجاوز الغد، فلو سدده قبل ما يجي غدا لا يحنف في هذه الحالة. فمن حلف لا يقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد ألا يتجاوزه أو اقتضاه السبب. السبب إيه؟ إنه بيماطل، فهو بيريحه بيقول له لأقضين لك هذا الدين غدا، فقضاه قبله. ففي هذه الحالة مقتضى اليمين تعجيل القضاء قبل خروج الغد. في فرق بين الاثنين، بين إنه يقصد غدا باللفظ الحرفي وبين إنه يقصد إنه حيعجل القضاء قبل خروج الغد. فإذا تتعلق اليمين بالإيه؟ بهذا السبب، وهو تعجيل القضاء، وإنه مش هيعدي بكرة إلا يكون وصلك الدين، فبالتالي ضمنا يمكن أن يسدده اليوم ولا يحنث في ذلك. فإذا قضى قبل الغد لم يحنث إذا اقتضى السبب ذلك أو إذا قصد هو التعجيل، لكن لو لم يوجد سبب ولم يقصد بمعنى الذي ذكرناه في هذه الحالة لا يبرأ إلا بالقضاء في الغد. لو هو لا يقصد كلمة غدا لذاتها بقى، إنه لازم يغدا ولا يوجد سبب لحملها على المعنى الذي ذكرناه، ففي هذه الحالة يجب أن يلتزم ولا يضر إلا بانقضاء الغد. فلو سددها اليوم الذي قبله يحنث. أو مثلا إذا قال لا يأكلن شيئا أو لا يفعلنه غدا، مثلا والله لأشترينه غدا أو لا أبيعنه غدا. يقول شيخ الإسلام إذا حلف على غيره لا يفعلنه فخالفه، إذا قصد إكرامه لا إلزامه به لا حنث عليه، والله لا تأكلن أو والله لا تذهبن المكان الفلاني، فهو حلف. نرجع برضو للنية هنا، هل قصد بذلك إلزامه أم قصد إكرامه. لو قصد إلزامه فهذه يمين، لكن لو قصد إكرامه فلا حنث عليه، لأن هذا مثل الأمر تماما، والأمر لا يجب إذا فهم منه الإكرام. ولذلك يستدلون هنا بإيه بقى؟ مين يجيب حتى كده فصلح الاستدلال هنا؟ أحسنت. أبو بكر لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف في الصف، وهو لما أحس بأن الرسول عليه السلام تعافى ودخل المسجد ومصلون الجماعة رفع يديه وحمد الله ثم تقهقر، فقال له تقدم يا أبا بكر، فلم يفعل ذلك، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة لما لم يبق في مكانه في الإمامة، فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في مخالفة أم ليس هناك مخالفة؟ هنا مخالفة، لكن هذه مخالفة تأدبا وإكراما، يعني هو خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعد هذا معصية، فالمخالفة هنا إكرام وليست بالمعنى اللازم. يعني مثلا لو حلف لا يبيع كذا إلا بمئة، كل الكلام ده داخل تحت إيه؟ إن إحنا إذا ما عرفناش النية نية الحلف بنحاول نستنبط النية عن طريق نشوف الموقف كان شكله إيه، لأن الموقف السبب الذي هيج اليمين يدلنا على نية الحلف، فلا نفصله عن الإيه؟ عن الملابسات والسياق. مثلا إن حلف لا يبيع كذا إلا بمئة، يعني بتشتري من واحد جهاز معين أو طعاما معينا، هو بيقولك مثلا بمية، أنت تقول له طب بثمانين يقولك لا، طب بتسعين يقولك لا، بخمسة وتسعين، بسبعة وتسعين يقولك لا، في آخر بقى ما زهقته تقولك والله ما أنا بيع إلا بمية. فالسياق العام هنا بقى لو باعه بمية وعشرة يحنث أم لا يحنث؟ ها؟ لا يحنث. طيب لكن متى يحلف؟ إن باعه بأقل من مئة. طبعا هنا السياق وصلنا لإيه؟ لنية، واضح السياق الحادثة أنه حلف عشان يسد عليه باب الإنقاص ولو مليم عن 100 جنيه مثلا، لكن لو زود أكيد هو نيته مش داخلة فيها خالص الحتة دي، لو زود ما يحلف، لكن لو قلل يحلف. فهنا يقولوا أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر لم يحلف لدلالة القرينة، إلا إن باعه بأقل منها لمخالفته ما حلف عليه. طيب لو حلف قال والله ما أنا بايعه بمية، يبقى يحنث هنا في حالتين، يحنث إذا باعه بمئة ويحنث إذا باعه بأقل منها. طيب أو لو حلف لا يدخل بلد كذا، عرف إن السياق بقى هو بيقول له دي البلد دي فيها معاصي وفيها ظلم وفيها ربا وبيعملوا كذا في الإخوة إلى آخر هذا الكلام. فإذا حلف لا يدخل بلد كذا لظلم فيها، فزال الظلم ودخلها، ربنا فرجها ودخل هذه البلد، يحنف؟ لم يحنف لأنه حلف خوفا من الظلم الذي بها. أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال، يبقى الفعل هنا ضمير يعود إلى الظلم، فزال ودخلها لم يحدث، تقديما للسبب على عموم لفظه، عموم اللفظ والله لا أدخل بلد كذا، فده عمومه أنه في كل الأحوال، لكن نقدم هنا السبب الذي هيجه على الحلف على عموم لفظه، لأنه بعد ما حكى له هذه الأوضاع قال والله لا أدخله أبدا، ففي هذه الحالة إذا زال الظلم ودخلها لم يحنث تقديما للسبب على عموم لفظه. وقال القاضي يحنث لما يكون في كتب الحنابلة ويتقال القاضي، يبقى القاضي أبو يعلى، وذكر أن أحمد نص عليه، يعني مسألة فيها خلاف، لكن دي مثال جيد لموضوع تقديم السبب الذي هيج اليمين على عموم اللفظ. أو حلف لا يكلم زيدا لشربه الخمر، بيقولوا له ان زيد ده بيشرب الخمر، والله ما انا مكلمه، والله لا اقاطع عنه، لما قيل له انه بيشرب الخمر فاللي حصل انه كلمه وقد ترك الخمر، تاب من شرب الخمر وكلمه، هل يحنث؟ لا يحنث لدلاله الحال على ان المراد ما دام كذلك، يبقى يحنث لا يدخل البلد ما دام فيها الظلم او ما دام فيها سب السلف أو لا يكلمه ما دام يشرب الخمر. كلمة ما دام كذلك فهمناها من إيه؟ من السبب والسياق الذي هيج اليمين وقد انقطع ذلك. طيب، وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش، يعني مثلا واحد تصدق على رجل صدقة، على فقير صدقة وأكرمه، ثم بعد ذلك إذا به يدور في المجالس بالمن والأذى، ده أنا فعلت له كذا، ده أنا عملت كذا، وإيه بيمن عليه ويؤذيه بالصدقة التي صدق بها عليه. فجاء المسكين لما سمع هذا تأذى، لما بيحكى له هذا الكلام أو سمعه تأذى، فقال والله لا أشرب ماءه ولو مت من العطش، لو كنت سأموت من العطش لن أشرب ماءه. فأكل خبزه بعد ذلك، يحنث أم لا يحنث؟ لماذا؟ لأن المراد من الحلف إن هو حلف أنه لا يشرب له الماء من عطش. المقصود إيه هنا؟ نيته إيه؟ أو السبب كما نستنتجه من السياق قطع منته، قطع المنة، إن لن أقبل منه منة أبدا بعد ذلك، ولن يجد لها سبيلا حتى لا يؤذيني بالمن والأذى. فهو مش قصد الماء، لا يقصد الماء، لكن يقصد أن يقطع منته، يعني معناها والله لأقطعن منته عليه، بعد ذلك لا أعطي فرصة أبدا أن يمن عليه. واضح؟ فعرفنا أن دي نيته من إيه؟ من السياق. يقول وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش، ونيته أو السبب، ممكن تكون النية بينه وبين نفسه، لكن السبب أن يكون موقف كما حكينا جعله يرد على الموقف بأنه حلف هذا الحلف. فالسبب أو النية هو قطع منته، حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه منه، يدخل فيه ويحنث لو فعله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ولو من عليه غيره بإحسانه فقال والله لا أكلت له لقمة ولا شربت له ماء، يريد خلاصه من منته عليه، ثم قبل منه الدراهم والدنانير والشاء ونحوها، لعده العقلاء واقعا فيما هو أعظم مما حلف عليه ومرتكبا لذروة سنامه، ولو لامه عاقل على كلامه لمن لا يليق به محادثته من امرأة أو صبي فقال والله لا كلمته. يعني واحد يكلم امرأة أجنبية فعاتبه شخص وقال له ما يليق بك أن تقف تتكلم مع المرأة أو هذه الشابة أو نحو ذلك، فقال والله لا أكلمها بعد ذلك أبدا، ثم راه بعد ذلك خاليا بها في خلوة يؤكلها ويشاربها وبيكلمهاش، بيأكل بس معها وبيشرب، قاعدين في كافيتيريا بس ما بيكلموش مع بعض، يقول لك أصل أنا حالف ما كلمهاش. إذن هنا ارتكب إيه؟ شيئا أعظم مما حلف على ألا يفعله، فما نقفش بقى عند اللفظ أنه حلف ما يكلمهاش، لأن ليس المقصود أنه ما يكلمهاش بس، المقصود أنه ما يكون فيه علاقة بينه وبينه، فما نقفش عند الألفاظ وحروف الألفاظ. لكن إيه المعنى؟ عرفنا منين أو حكمنا بذلك إزاي؟ من السياق أنه بيعاتب على هذا، فأراد أن يثبت أن لن يعود لهذا، فقال والله لا أكلمه، فلا أكلمه يعني يقطع كل علاقة معه، فيجي يأكل ويشرب ويجلس معه فما يتكلمش، تعامل بقى بالإشارة. ففي هذه الحالة عده العقلاء مرتكبا لأشد مما حلف عليه وأعظم، وهذا ما فطر الله عباده عليه. طيب، إن عدم النية والسبب، شوفوا الترتيب لما بنيجي نحكم على اليمين، الأول بننظر للإيه؟ للنية. طبعا الأول قلنا نأخذ باللفظ إذا نوى أحد معنييه المحتملين، ولا يؤخذ بالعموم إذا قال نويت كذا. فأول شيء بيكون الإيه؟ النية. إذا قال ما نويت شيئا معلوما محددا، ما فيش نية محددة، ففي هذه الحالة ننتقل إلى السبب الذي هيج اليمين، لأن السبب يدل على الأمثلة التي ذكرناها. فإن عدم النية والسبب، يعني سبب اليمين الذي هيجها، يرجع في هذه الحالة إلى التعيين. التعيين بيكون بإيه؟ بالإشارة. التعيين بالإشارة. لماذا؟ لأن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على مسماه لنفيه الإبهام بالكلية. والله ما آكل من هذا الرغيف. فكلمة هذا نكرة ولا معرفة هذا؟ فطبعا هنا لما تقول هذا ده تعيين، واضح؟ بخلاف ما تقول الرغيف، الرغيف فيها إبهام أنه رغيف، لكن بنقول هذا الرغيف إذا عينت شيئا محددا، فالتعيين أقوى وأبلغ في رفع الإبهام بالكلية. فبالتالي إذا عدمت النية وعدم السبب مع رفعش سبب محدد هيج اليمين، ففي هذه الحالة نرجع إلى التعيين، يعني نرجع إلى الإيه؟ الإشارة، لأنه أي التعيين أبلغ من دلالة الاسم على مسمى لنفيه الإبهام بالكلية. فالتعيين بالإشارة ينفي الإبهام، فهو مقدم على الاسم والصفة، يعني التعيين أقوى من الاسم وأقوى من الإيه؟ من الصفة وأقوى من الإضافة، كأن يشهد على عين شخص ثم ذكر ما لو تغيرت صفة التعيين. مثلا من حلف لا يدخل دار فلان وهو عنده أكثر من دار في إبهام، لكن لو حلف لا يدخل دار فلان هذه، جاء الشخص صاحب الدار باعها ثم دخلها الحالف، يحنف أم لا يحنف؟ ليه يحنف؟ لأن عين المحلوف عليه باقية، لأن العين باقية هو عينها. فهنا نستدل بإيه؟ بالتعيين بالإشارة. نرجع للتعيين بالإشارة، إذا تعينت وما دامت العين باقية فيحنف إذا دخلها حتى لو كان باعها. يبقى من حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها يحنف، لأن العين باقية وهو عين فقال هذه. طيب البيت أو الفيلا اتهدت وأصبحت أرضا فضاء فدخلها يحنح، اتهدت وبني مكانها مسجد أو نحو ذلك أو محل فدخلها يحنح. أو والله لا كلمت هذا الصبي ومرت السنين وصار الصبي شيخا فكلمه يحنح، لأنه كلم الشخص المحلوف على عدم تكليمه فحدث عملا بالتعيين، لأنه إيه؟ عين هذا الصبي. أو والله لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو ذبسا أو خلا ثم أكله، حدث أيضا لأن عين المحلوف عليه باقية حتى لو حصل فيها إيه؟ حتى لا تغيرت صفة التعيين، إلا إذا كان له نية، لأن احنا مشترطين ان ايه؟ ان عدم النية والسبب في مراتب، رجع الى التعيين اللي هي الاشارة، فما فيش نية وفي، لكن لو قال نويت كذا يبقى لازم ناخذ ايه؟ بنيته ما دام اللفظ محتملا. حدث في الجميع طبعا لانه كلم الشخص المحلوف على عدم تكليمه فحدث عملا بالتعيين. قال شيخ الاسلام لو حلف لا اكلم هذا الصبي فتبين شيخه، دي غير المسألة الثانية، لا كلمت هذا الصبي لا في نية ولا في مناسبة سبب، يعني فهنا نرجح بالتعيين لأن الصبي كبر في السن وصار شيخا فكلمه فيحلف. طيب لو شايف واحد مثلا من ظهره كده أو مغطي راسه فبيقول والله لا أكلم هذا الصبي، فبيلتفت كده لقى لحيته بيضاء فتبين أنه شيخ وليس صبيا، يحنث أم لا يحنث؟ الأقرب هنا أنه لا يحنث، لأن الاعتبار بما قصد في قلبه، فهو هنا قصد معينا موصوفا مخالف لتلك العين، هو معين لأنه قال هذا الصبي، بس هو لما شافه طلع ده شيخ كبير، فهو ليس هو العين الموصوفة. يقول شيخ الإسلام فلو حلف لا أكلم هذا الصبي فتبين شيخا، أو لا أشرب من هذا الخمر فتبين خلا، فالأشبه أنه لا يحنث، إذ الاعتبار بما قصد في قلبه، وهو قصد معينا موصوفا ليس هو هذا العين. طيب إذا حلف لا لبست هذا القميص وبعدين أخذ القماش وحوله إلى سراويل أو إلى رداء أو عمامة ولبسه، يحنث أم لا يحنث؟ يحنث، لأنه فعل المحلوف عليه، هو حلف ألا يلبسه فأي صفر، يعني لا ألبس هذا القميص أو لا لبست هذا القميص فحوله لسروال أو رداء أو عمامة ولبس هذا الشيء، يحنث لأنه فعل المحلوف عليه لأنه لبسه. طيب حلف لا كلمت زوجة فلان هذه أو صديقه فلان هذا أو صديقه فلانا هذا أو مملوكه سعيدا هذا، فزالت الزوجية طلقها أو زال الملك أو زالت الصداقة ثم كلمهم، يحلف أم لا يحلف؟ يحلف، لأنه إذا قدم التعيين على الاسم فلأن يقدم على الإضافة أولى، مدام التعيين يقدم على الاسم فلما يكون إضافة أولى أن يقدم عليها. نعم الإضافة، لأنه يقول لا كلمت زوجة فلان، زوجة فلان، زوجة مضاف وفلان مضاف إليه، يقول أو حلف لا كلمت زوجة فلان، فدي إضافة مثلا هذه، أو صديق فلان برضو فيها إضافة، أو مملوك فلان هذه فيها إضافة. فزالت الزوجية والملك والصدقة ثم كلمهم حلفا، لأن إحنا في الأمثلة التي ذكرناها آنفا أن يقدم التعيين على الاسم، لأن التعيين أقوى في إزالة الإبهام من الاسم، هذا بعينه فأقوى مما لو ذكر إيه لا كلمت فلانا، لكن أقول لا كلمت فلانا هذا، فهنا في إزالة تماما للإيه؟ للإبهام. فإذا قدم التعيين على الاسم، اسم اللي هو المجرد، فأولى أن يقدم على هو أضعف من الاسم وهو الإيه؟ الإضافة. أو حلف لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا وأكله، يحنف أم لا يحنف؟ يحنف، لكن بشرط أن لا يكون له نية، إذا لم يكن له نية ولا سبب يخص الحالة الأولى، فحلف لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا وأكله حنف. مثلا حلف لا أكلت هذا اللبن ثم اللبن صنع جبنا ثم أكله، يحنف أيضا، يعني إما رجع فيه إلى التعيين، لأن هذا مصنوع من اللبن وهو كذا أكل اللبن، لأن عين المحلوف عليه باقية كحلفه لا لبست هذا الغزل، فالغزل المغزول صار ثوبا، صنع نتيجة أنه صار ثوبا، ففي هذه الحالة أيضا إيه؟ يحنف، لأن عينه باقية. كذلك لا كلمت زوجة فلان هذه فطلقها، زالت الإضافة، هل هي باقية زوجته؟ لم تعد زوجته فزالت الإضافة، لكن العين نفسها موجودة، كلمة إن هي زوجة فلان ده شيء ضعيف، ليه؟ لأن ممكن تبقاش زوجته، فإذا زالت الزوجية لكن العين باقية، المقصود الشخص دي هذه المرأة بالذات، فمن ثم أو صديقه فلانا وزالت الصداقة أو مملوكه فلانا وعثر أو صار ملكا لغيره، فأيضا لا يكلمه، لأن إذا قدم التعيين على الاسم فلأن يقدم على الإضافة أولى. فصل، الفصل هنا يعني ممكن نقدر كلمة فصل فيما يتناوله الاسم الدال على إرادة المسمى إذ لا معارض له فوجب الرجوع إليه، فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم لأنه مقتضاه ولا صارف عنه، وهو ثلاثة: شرعي فعرفي فلغوي. الحقيقة هذه المسألة من المسائل المهمة في هذا الموضوع أحكام الأيمان، وقد تبقى مسائل يسيرة لكن نكتفي الليلة بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.